الخطوة هو الشريط 17 من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام.
الخطبة مثلا أول الكلام اللي ينبغي التوسط فيه على اختصار ينبغي أن يوحد، فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله أمر بذلك ورسوله، هذا توسط. هنا قال بئس عظيم القوم عنه، قال العلماء لأن هذا الرجل أوجد في مقام يقصر البصر، لأن مقام الخطبة من البرازيل توسل هنا، وهذا ولا هذا الرجل فقد عاف الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه، وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرف. وقول فليجب أي فليجب الداعي، واللام هنا للأمر، وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن، وفيما عدا ذلك تكسر. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمسكوا، ولا يجوز أن تقول وليتمتعوا، لأن اللام في قوله وليتمتعوا للتعليل، لو كانت للأمر لسكنت. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا جثثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهنا قال فليجب على القائد. فإن كان صائما فليصلي، إن كان صائما أي المدعو فليصلي أي فليدعو، وليس المعنى فليصلي الصلاة المعهودة. فإذا قال قائل كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة الشرعية في لسان الشارع تطلق، نعم مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية، قلنا بقرينة لفظية ومعنوية. أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ فإن كان صائما فليدعو في هذا اللفظ، وهذا مفسر لقوله فليصلي، ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية. طيب فإن قال قائل هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء؟ قلنا نعم، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة جنازة، بل المراد أن تدعو لهم. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال اللهم صل على آل فلان. طيب إذن فليصلي يتعين أن المراد إيش؟ القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود. القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائم. ثم قد يقول قائل كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحرم الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حرم الطعام، إذا يتعين مراد الصلاة الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم فليأكل. نعم. وقوله فليطعم يشمل الأكل والشرب. نحن قلنا فليأكل والصواب فليأكل وليشرب، لأن الشرب يسمى طعاما. قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعم فإنه مني. وقوله فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم ظاهره الوجوب، لكن له من حديث جابر النحو وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم وإن شاء ترك. لكن من الذي إن شاء طعم نعم إن شاء طعم وإن شاء ترك؟ الصائم، الصائم. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصف الأمر في قوله فليطعم إلى الاستحباب لا إلى الوجوب. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة حتى وإن كان الإنسان صائم، ثم إذا حضر فإنه إذا كان صائما يدعو، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيدعو بالدعاء المناسب، مثل أن نقول زادكم الله، أنعم الله عليكم، غفر الله لكم، صلحكم الله، المهم الدعاء المناسب. وأمر أن من كان مفطرا أن يطعم ويأكل. فيستفاد من هذا الحديث أولا وجوب إجابة الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله فليجب، وظاهر الحديث أنه عام في كل دعوة، وبهذا أخذ الظاهرية وقال إنه يجب على من دعي أن يجيب بالشروط التي أشرنا إليها من قبل. وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرف سنة وفي العرف واجبة، ولكن التفريق ليس بظاهر، بل الظاهر وجوب الدعوة، وجوب إجابة الدعوة، لا سيما إذا كان يترتب على عدم الإجابة مفسدة، مثل أن يكون الداعي من الأقارب أو من الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم فسروه بتفاسير أخرى، فهنا يتعين الوجوب. ومن فوائد الحديث أنه أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأكل، لقوله فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان صائما فلا يأكل بل يدعو، ولكن إذا رأى أن في ترك الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل، أفضل أن يأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على قومه، ولا سيما إذا كان قد قال للداعي إنه صائم. ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائما ويجلس مع الناس، يجلس مع الناس ويكون خادما له. كيف يكون خادما؟ يعني يقرب لهم، يقرب لهم الطعام، يقطع لهم اللحم، نعم، إذا كان الطعام حارا يروح عليه المروحة، نعم، يضع يده في الطعام ثم يضع على رأس ركبته ويتحدث كأن الذي أرهاه عن الأكل الحديث. المهم الإنسان يستطيع أنه أمام الناس يعني يخفي صوته. ومن فوائد الحديث أن المشروع لمن كان مفطرا أن يطعم بقوله فليطعم، وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون. واختلف العلماء في الأمر بالطعم هل هو للوجوب أو لا، فقال بعضهم إنه للوجوب لظاهر الأمر، ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكل، ولو أنه دعا 20 نفرا إلى طعام الوليمة ثم قدمه ثم جلس فقال لهم تفضلوا، قال والله ما احنا بآكلين يا جماعة، أنا سويت الآن وقدمت لكم، قالوا ما نأكل، نحن أجبنا. نعم، ويكفي، لعد ذلك نوعا من السهل، وربما إن كان أحمق ربما يضرب كل واحد صوتا ويقول اخرجوا. نعم، لأنه وش معنى من يصنع الطعام؟ وش معنى من يدعو الناس إليه؟ ليأكل. ولهذا قال بعض العلماء إن الأمر للوجوب في ظاهر الحديث، ولأن في ترك الأكل مفسدة. ولو قيل بأن الأكل فرض كفاية، يعني الأكل فرض كفاية، يعني لا فرض عين، لا فرض عين، إلا أن يكون ترك الأكل سببا لمفسدة، مثل أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة، فهنا يتعين الأكل. فإن قال قائل ألا يصف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما فليصلي، لأنه لو كان الأكل واجبا لم تعارضه السنة. نعم، هذا يدل على أن الأمر ليس بالوجوب، لأنه لو كان واجبا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر ليأكل، لكن لا يمنع أن يكون فرض كفاية، يحصل الأكل الفعل من بعضه. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان مفطرا فليطعم، يظهر من التقسيم هذا أنه يراد بالصوم صوم النفل، لأن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس كلهم صائمون فريضة، وإن كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة بأن يكون الصوم واجبا على شخص ككفارة مثلا أو قضاء دون الآخرين. وله من حديث جابر النحو، وقال فإن شاء طعن وإن شاء ترك، يعني الصائم إن شاء طعم وإن شاء ترك، ولكن أيهما أفضل؟ ينظر المصلحة، إذا كانت المصلحة في الفطر أفضل، وإن كان مصلحة في البقاء على الصوم بقي على الصوم، ما لم يكن الصوم واجبا، فإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجب أن يبقى، بل يجب أن يبقى على صوم، لأن القاعدة الشرعية أن من شرع فيه عبادة واجبة وجب عليه إتمامها إلا لعذر شرعي يبيح له قطعها. طيب، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغرب، يعني قال غريب. قال المؤلف ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. هذا الحديث من حيث السند فيه نظر، وإن كان المؤلف رحمه الله قال إن رجاله رجال الصحيح، وقد أشار البخاري في صحيحه إلى ضعفه حيث ذكر الإيلام في 3 أيام أو 7 أو نحو ذلك، لكن على تقدير المحصل يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الوليمة إلى 3 أقسام. الأول وليمة حق، والثاني وليمة سنة، والثالث وليمة سمعة. أما وليمة الحق فهي التي تكون في أول يوم، لتكون في أول يوم، وظاهره أن المراد بالحق هنا الوجوب، فيكون دالا على ما دل عليه حديث أنس في قصة من عبد الرحمن بن عوف أوهم، وأن الوليمة في اليوم الثاني سنة وليست واجبة، وأن الوليمة في اليوم الثالث سمعة. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من صنعها سمعة في قول، ومن سمع سمع الله به. تنبني الإجابة إجابة هذه الوليمة على حكم إقامة الوليمة، ففي اليوم الأول تجب الإجابة، وفي اليوم الثاني تسن الإجابة، وفي اليوم الثالث تكره أو تحرم الإجابة. وهذا الحديث أيضا إذا صح فلعله يحمل على الحالة الوسطى من حال الناس، لئلا يكلف الإنسان نفسه ما ليس بمشروع، ولأن الغالب أن الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه، فتكون في اليوم الثالث سمع. أما الإنسان الغني فإن الغني لا يسمع في اليوم الثالث ولا يهم، قد يولم 4 أيام أو 5 أيام ولا يعد ذلك سمعة في حقه. الذي يعد الثالث سمعة في حقه هو الإنسان الفقيه، هو الذي يقال أنه زاد في هذا من أجل أن يقال إن فلانا غني مثلا أو ما أشبه ذلك. وفي الحديث من سمع سمع الله به، وهذه الجملة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من سمع سمع الله به، ومن راء الله به، فيه التحريف من أن يكون الإنسان مسمعا بعمله، أي يقصد بعمله أن يسمعه الناس من أجل أن يمدحوه، لأن هذا نوع من الرياء، والرياء إذا شارك العمل قلبه إلى عمل حرام فاسد لا يقبل، لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أمام الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته وشركه. وقد قسم العلماء رحمه الله مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مصاحبا للعبادة من أولها، ففي هذا القسم لا تصح العبادة لأنه ليس فيها شيء خالص لله، هي من أولها رياء فلا تصح. والقسم الثاني أن يطرأ على العبادة، أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ بها خالصة لله طرأ عليه الرياء، فهذا إن دافعه وأعرض عنه فالعبادة صحيحة، لأن هذا بغير اختياره وبغير إرادته، وهو الآن يدافعه كأنما يدافع العدو، فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك في أجله شيئا، لأنه مجاهد في هذا الحال. وإن يعني استمر في إرادته فإنه ينظر إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فسدت العبادة كالصلاة. فإذا طرأ عليه الرياء في الركعة الأخيرة ولم يدافع بل قبله واستلذه فإن الصلاة تبطل، لأنه إذا بطل آخرها بطل أوله. وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها بل آخرها منفصل عن أولها فإن ما وقع فيه الربا الرياء لا يصح وما كان خالصا يصح. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال أعدها للصدقة فتصدق 50 منها بدون رياء، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فهنا تكون 50 الأولى إيش؟ صحيح مقبولة، وتكون 50 الثانية باطلة، لأن المفسد حصل فيها وهي لا تنبني على أولها. يعني بمعنى أنه يمكن أن يصح الأول دون الآخر والآخر دون الأول. بقي علينا في القسم الأول إذا شارك العبادة من أولها، نحن ذكرنا أنها تبطل، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضر، لأن هذا بغير اختياره. ويتعلق بهذا بحث يسأل عنه الناس كثيرا، وهي أن بعض الناس يخشى من الرياء في عباداته، فيأتيه الشيطان ويقول أنت إذا صليت فقد رأيت، إذا طلبت العلم فقد رأيت، إذا تصدقت فقد رأيت. كثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان. فما دواء هذا؟ دواء هذا أن تعرض عن ذلك وأن تتناساه وكأن شيئا لم يكن، لأنك إن انحذلت أمامه لم يبق عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليه. ولكن استمر وتعوذ من الشيطان وابق على ما أنت عليه، وفي النهاية فوز عنك. ما تقول فيها إذا دعا أهل البيت جميعا فقال إلى فلان وعائلته، هل هذا تعيين أو تعميم؟ تعيين إذا يجب عليهم جميعا ما يقول نقضى فيها مع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الذي صدق فإن كان صائما فليصلي، ما المراد بالصلاة من يقال زين؟ كيف يكون مراد بها الدعاء وهي واردة في لسان الشرع؟ والصلاة في لسان الشارع هي عبادة معروفة.
لا تأتي مع الدعاء حتى في لسان الشارع. الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
طيب.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ زكاة قوم قال اللهم صل عليهم.
يعني إذا ما هذه فسرة.
نعم.
طيب. والحديث اللي معنا.
والحديث أيضا مع الدعاء.
هل هناك قرينة أو شيء يبين؟
نعم، لأنه ما يمكن يصلي عليهم.
ما يمكن.
نعم.
لا يمكن.
ما يمكن أن يصلي على كيف يصلي
عليهم؟ لا، فليصلي ما قال عليهم هنا في الحديث. قال فليصلي.
إيه نعم.
يعني يصلي ركعتين ويدعو لهم.
يصلي ركعتين ويدعو لهم؟
اي نعم.
وان كان مفطرا فليطعم. والله الظاهر شيخ هو جزما ان المراد هنا الدعاء ليس الصلاه معروفه.
ما هو جزما. يعني العلماء فسروه بهذا وبهذا.
والراجح اذا يا شيخ الدعاء.
ما الذي رجحه؟
الذي رجحه
مع ان الاصل في الصلاه في لسان الشارع هي العباده معروفه.
اي نعم، لكن الصلاه لها سبب. والدعاء له سبب.
قل لنا السبب.
لأنه لما دعوه وأكرموه وكان لا يمكن أن يأكلوا غصائب صار من حقهم عليه أن يدعو الله له. والدعاء في حال الصلاة أقرب للإجابة،
لكن دعاء الصائم الشيخ أولى.
إذا اجتمع سببان لإجابة الدعاء فهي أولى،
ولو الصائم لو دعوه مستجابة.
نحن ليس شيء دليل يعني واضح، يعني أن كل ما عرفت تنطق ردين عليه.
ما أكثر من الأدلة يا شيخ التي ذكرناها.
طيب أين
القرينة
المعنوية ورد في عند داود نقص
في
اليد، نعم،
وهذا
متخسر في المسلم. القرينة المعنوية أن نكون لا تقبل الصلاة في الوليد، صلاة في الوليد، فتقبل على الجعل. إيه، لا هذا يعني بين هذا وهذا. طيب. إيه. هذه القرينة المعنوية، أنه نهي عن الصلاة في حوار الطعام. طيب إذن فهنا قرينة، وإلا في الأصل في قاعدة شرعية أصولية فقهية أن الأصل حمل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به، عرفت؟ فيحمل الكلام من أهل اللغة على المعنى اللغوي، ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي، ومن أهل العرف على المعنى العرفي، عرفتم هذا؟ ولهذا لو أن شخصا الآن أوصى لشخص بشأن قال إذا مت فأعطوا فلان الشأن، ما هي الشأن في لسان العرف؟ في لسان العرف الأنثى من الظاهر، وهي في اللغة أوسع من هذا، الواحدة من الظعن أو الماس ذكر أو أنثى يسمى شأن، تمام؟ وهي كذلك أيضا في لسان الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين في الغنم في سائمتها في أربعين شاة، شاة يشمل هنا الظعن والمعز والذكر والأنثى. طيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي استغربه، والمؤلف قال رجاله رجال الصحيح، كيف نجمع بين السلمين؟ كيف نجمع بينهم؟ نعم، لكن كون الترمذي يقول غريب هذا يعتبر لمزا للحديث او غمزا فيه، نعم، فكيف نجمع بينه وبين سالم بن حجر؟
ممكن ان يكون الحديث قريبا واجاله الوجاه.
نعم، سامي
قد يكون قول الترمذي شخصي انقطاع واجاله
الجنه، كيف؟
لأن الغريب ما انفرد من طريق واحد أو انفرد مثل عيبه.
طيب على كل هذا الواقع احمد اخر واحد على كل حال احنا ذكرنا ان هذا يشبه استناد، ان يقول غريب ينقل استغراب الترمذي له ثم يقول رجاله رجال صحيح، ولكننا نجيب عن ذلك ما اجبتم به أنه لا يلزم من كون الحديث غريبا أن يكون ضعيفا أو رجاله ضعفاء، فها هو حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات غريب في أول السنة، ومع ذلك هو من أصح الأحاديث، لكن الحديث متنه فيه شيء من النكارة والشذوذ، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بما ينافي هذا
وقال إن يعني معنى كلامه إن الوليمة على حسب حال الإنسان وعلى حسب من يتعلق به، قد يولي من الإنسان بيومين وثلاثة وأربعة وحسب قوته وقدرته وحسب من يتعلق به من الناس، قد يكون رجل رجلا له شأن كبير في الأمة سيدعو أناس كثيرين لا يفيهم اليوم ولا اليومان ولا الثلاث. نعم من شان نعم اقرا لي قبله نعم هو كذلك كالرد عليه، لأن الرجال في الجلسة الصحيحة تعطي الحديث قوة واستغراب تعطي الحديث ضعفا. نعم نعم يقول عندي أنا قال البغوي لا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا الحديث، وذكر البخاري في باب جلسة الوليمة والدعوة ومن أولم السبعة أيام ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. ها؟ ها؟ من؟ رد على من؟
يقول أنه كان مصنف كل زيادة الزيادة المختلفة فيه وشيخه عطاء بن ثابت اختلط وسماعه منه بعد الصلاه انتهى. قلت وحينئذ فلا يصح قوله ثم رجاله ورجاله.
تمام. يعني معنى ذلك ان ابن حجر رحمه الله في هذا الكلام حصل له وهم. نعم في هذا الجليل. قال وعن صفية بنت شيبة نعم نحن الآن نبحث عن صحته، إذا كان ضعيفا كيف نبني على ضعيف الصواب؟ على كل حال نقول حديث المسعود يدل على أن الوليمة في أول يوم واجبة لقولها الوليمة حق، ويؤيد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولٍ ولو بشه، ويدل أيضا على أنها في الثاني سنة يثاب الإنسان عليها، وعلى أنها في الثالث سمعة يريد الإنسان فيها المفاخرة وأن يقول الناس ما أكرمه ما أجوده، ومن سمع سمع الله به. هذا إذا صح الحديث، وإذا لم يصح الحديث ورجعنا إلى الأصول قلنا أن كونها واجبة في أول يوم فهذا يؤيد حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاهد، ويؤيدها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النساء، والوليمة من طرق إعلان النكاح. وأما اليوم الثاني فإن فيه منفعة للناس وزيادة في إعلان النكاح، فيكون من هذا الوجه سنة مستحبة. وأما اليوم الثالث فالغالب غالب أنه لا يحتاج إليه، لكن مع ذلك لو احتاج إليه ولم يقصد اللسان السمعة فإنه يدخل اليوم في حكم اليوم الثاني، أي أنه مستحب. والذي ينبغي أن نجعل أمرا مقيدا في حال المولم، إن كان غنيا قادرا فلا بأس أن يولم يومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قريب الحال فالذي ينبغي أن لا يشق على نفسه. وأما الفائدة التي استفاد من سمع سمع الله بك هذه ثلاثة في الحديث، أن من سمع وأراد في عمل الخير أن يسمع من الناس الثناء فإن الله يسمع به، أي يبين للناس أمره ويكشفه. قال وعن صبية بن شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير
أخرجه البخاري بمدين نسائين، المدان النبويان نصف صاع، لأن المد النبوي لأن الصاع النبوي أربعة أمداد. ثم إن الصاع النبوي بالنسبة إلى الصاع العربي عندنا ينقص، ينقص الخمس، الخمس وخمس الخمس بالنسبة للصاع عندنا هنا في القصيم، ينقص الصاع النبوي عنه بمقدار الخمس وخمس الخمس. وعلى هذا سيكون المد النبوي بالنسبة إلى صاعنا كم؟ ها؟ خمسا. الصاع النبوي يسمى مدا أربعة أمداد، الصاع الذي عندنا يزيد على نعم الصاع النبوي ينقص عن الصاع المعروف عندنا الخمس وخمس الخمس. كيف ذلك؟ يقول لنا مشايخنا إن الصاع النبوي زينته بالبر الجيد 80 ريالا فرنسيا، 80 ريالا فرنسيا، وصاعنا زينته بالبر الجيد 104 أصواع. نعم 104 ريال فرنسي، 104 ريال فرنسي. إذا نفدت 80 إلى 104 تكون 4 أخماس ولا لا؟ ويكون النقص خمس وربع الخمس 24، يعني خمس. طيب، وعلى هذا فنقول إن المدين من الشعير بالنسبة للصاع العرفي يعتبران خمسي صاع، خمسي صاع، صح؟ طيب، فيستفاد من هذا الحديث أن الوليمة تصح بأدنى من الشعير، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، هذا يعني أكثر من الولى وليس أقل كما زعم بعض أهل العلم إن أدنى الوليمة هي الشاة. أقول هذا غير صحيح، لأن قوله أولم ولو بشاة يعني أدنى شيء، يعني أدنى شيء وليس شيء أكثر شيء. طيب، إذن يستفاد أن كونها أدنى شيء ليس على سبيل الوجوب، بل يجوز أن يولم الإنسان بما هو أدنى منها. ويلاحظ في ذلك حال الموهم، إن كان غنيا قلنا أولم ولو بشاة، وإن كان دون ذلك قلنا أولم بما تستطيع وتقدر عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الإيلام، لكن هل يكون على سبيل الوجوب أو الاستفتاء؟ نقول هذا فعل، فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد محمول على الاستفتاء، لكن وجوب الوليمة يؤخذ من أدلة أخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والحقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري. قوله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة، خيبر اسم لمكان فيه مزارع وبيوت وقلاع لليهود، يبعد عن المدينة نحو 100 ميل من جهة الشمال الغربي، وهو معروف،
فتحه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة في السنة السادسة، وطلب منه اليهود أن يبقيهم فيه على أن لهم نصف الثمرة وله نصف الثمرة، فأقرهم على ذلك، لكنه أقرهم على ذلك ما شاء الله أو ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وفي خلافة عمر أجلاهم رضي الله عنه من خيبر، لأنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وأساءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم، فطردهم عمر. يقول وقوله ابن عليه بصفية، صفية بنت حيي بن أخضر، وهي من ذرية هارون ابن عمران، فعمها موسى عليه الصلاة والسلام، وحيي بن أخضر أبوها من زعماء اليهود، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لقلبها، لأن كون أبيها طائفا لو أنها صارت إلى أحد من الصحابة لكان في هذا كسر لخاطرها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر قلبها فاصطفاها لنفسه. وقوله يبنى عليه بصفية، كيف سمى هذا بناء وهي مملوكة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، إذن فهي زوجة ومن أمهات المؤمنين. وقوله ابن عليه بها، البناء نصف الخيمة ونحوها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قد بني عليه خيمة يدخلها هو وأهله. وقوله ثلاث ليال، يراد بها الليالي والأيام، والعرب أحد تطلق الأيام وتريد بها الأيام والليالي، وتطلق الليالي ويراد بها الليالي والأيام، الليالي والأيام، إلا إذا وجد قرينة مثل صم ثلاثة أيام، فهنا الليل لا يدخل قطع، لكن واذكر الله في أيام معدودات يدخل فيها الليالي. وقول فدعوت المسلمين إلى وليمته، يعني أنه طلبه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، بل هو أكرم الناس، فكان أنس يدعو من لقب هلم إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها من خبز ولا لحم، يعني أنها وليمة بسيطة، يعني خفيفة يسيرة، ليس فيها خبز ولا لحم. ومن خبز ولا لحم أظننا لا نشك في إعرابه، أن من زائدة، وأن خبز هي اسم كان، والعقل فما كان فيها خبز ولا لحم. وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، الأنطاع كالمنط وهي الجنود، فتبسط ليوضع عليها الطعام. وقوله فألقي عليها التمر والأقط والسمن، ظاهر الحديث أن كل واحد على حدة، فالأقط هو اللبن المجفف، أتعرفونه أفواد؟ تعرفون؟ نعم، هذا الأقط، اللبن المجفف. السمن معروف، التمر معروف، هل المعنى أن الأقط موضوع في إناء والسمن في إناء والتمر في إناء، أو أنها مخلوطة؟ يحتمل، ظاهر الحديث أنها كل واحد عن الفراش،
لكن الظاهر الذي المعروف عند العرب أنها مخلوطة، يخلط السمع والأقط والتمر ويوضع على النار حتى يسخن ثم يؤكل، وهو من ألذ الأكلات التمرية. وربما يجعل بدل الأقط الدقيق بدل الأقط، وهذا هو المعروف عند الحضر. الحضر لا يعرفون الأقط لأنه قليل عندهم، فيجعلون بدل الأقط دقيقا. ويسمى حيفا، يسمى حيفا لأنه يحاف بعضه مع بعض، ويسمى عند عامتنا هنا كيش دم. والظاهر من الأصل إيش؟ في شيء يسمى حول هذا الاسم قشطة، إيش صحيح هذه لغة يمكن لغة مصرية كما قال حجاج؟ نعم خلاص. طيب على كل حال هذا هذه بينة الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجه صفية. وفي الأول مدين لشيء نصف الصاع، إذن الوليمة تختلف بحسب الحال. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز الدخول على المرأة في السفر. من أين يؤخذ؟ من دخول الرسول على صفية بين مكة بين المدينة وخيبر. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن يبنى خيمة خاصة للزوج وأهله، مثل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي الحياء أن يبنى للإنسان خيمة خاصة من بين القوم إذا كان ذلك من أجل الزواج. قد يستحي بعض الناس ويقول كيف أختص وحدي بخيمة، فنقول لست أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بني له خيمة أمام الناس. ولا حرج أن يقال الإنسان تزوج وبنى له خيمة يبني بها على أهله، نعم يبني بها بأهله. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الدعوة للوليمة. لقولنا فدعوت المسلمين إلى وليمته. ومن فوائد الحديث أن ولائم الرسول عليه الصلاة والسلام ليست ولائم صعبة، بل بحسب الحال، فمرة أولم بالبوتين بالشعير، ومرة أولم بالأنطاع وبسطت ووضع فيها العقد والسمن والتمر. وهذا أكثر من مدة شعير لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يوضع التمر والعقد والسمن في إناء واحد ويخلط، صح؟ نعم. ايش نفع بيش على طول البحث؟ اذا لا نستنتج هذا كذا، يعني لا يقارن في هذا اهانه مثل ببعض النعمه. يقول هذا الطعام يصنعه الانسان كيف يشاء، قد يخلط شيئا بشيء وقد يخلط آخر شيئا آخر غير الذي خلطه به، فهذا يرجع إلى أذواق الناس وإلى أعرافهم. ومن فوائد هذا الحديث إشارة أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي الإسراف في الولائم، لقوله فما كان فيها من خبز ولا لحم. وعرفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. نعم. قال قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، يعني إذا دعاك رجلا دعوة واحدة فأجب أقربهما بابا، لأن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق لأنه أحق. ولكن كيف يتصور أن يجتمع داعيان بلا سبب؟ كيف يتصور؟ طيب أتاني خطابان فقرأت أحدهما قبل الآخر، عبد الرحمن
ممكن واحد يقول لجاره خذ لي فلان، فسيقول له ادعوك انا وجاري.
يعني وكيلا واصيلا. طيب هذه صورة في المخل.
ربما إذا كان جيران قائل مع أحد على طعام هو قال له نحن الركن عندنا، قال جميعا فقط الكلام
في لسان واحد. هذه صورة لكن هذه قليلة الوقوف. هذا الداعي واحد ما في اشكال.
وهذا رجل خان موسى وجاءتنا يطلع
به صحيح. يقول الداعيان وكل رجلا واحدا، داعيان وكل رجلا واحدا فقال ادعو لنا فلان، فذهب الرجل هذا الوكيل لرجلين وقال للمدعو إن فلانا وفلانا يدعوانك. نعم وش يكون في الصورة؟ لا لا أصلا ما تقصد تصنيف لهما وكيلان، الوكيل هذا نائب عن الأصيل. كل واحد كلام منه ضرع يعني أنا مرة واحد. على كل حال هي قد يبدو للإنسان أن المسألة تصويرها صعب، أن تصوير المسألة صعب، قد يبدو للإنسان كيف يجتمع داعيان يعني أن تصويرها صعب، ولكن لها فوق يعني ليس بذلك الفوق. على كل حال إذا سبق أحدهما يجاب أقربهما بابا، يجاب أقربهما بابا، وقد علّم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث آخر فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وحينئذ يشكل علينا إلى سمع الداعيان. أقربهما بابا قد يكون أبعدهما جوارا. مثاله جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار، بابه بعيد في جانب البيت الطرف الذي يبعد عنه، والرجل الآخر بيني وبينه بيت لكن بابه أقرب. تصورتم هذا ولا لا؟ من الذي تصورته؟ من نعيد الثاني طيب إن نظرنا إلى قول أقربهما بابا قلنا هذا أقرب باب، وإن نظرنا إلى قول فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، ها قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ قرب الجوار، والغالب أن الباب يكون في نفس في البيت، فإذا كان البيت أقرب صار الباب أقرب، يعني الغالب إن الباب قد لا يتطرق في أطراف البيت. هذه المسألة تحتاج إلى تحريف، إذا كان أحدهما أقرب جوارا وأبعد بابا فهل نعتبر قرب الجوار ولو بعد بابه أو نعتبر قرب الباب؟ ينظر فيه كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أول ما له بشار، وبين حديث صفية أنه أولم على بعض الفائد مدين من شعير؟ نعم، أن الوليمة تكون على قدر يسر الزوج وعسره، وقد قال الله تعالى لينفق سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما شاء الله. طيب مر علينا في الحديث انه يجوز ارضاء الطعام على السفره والثمار وما اشبه ذلك، يعني بدون ان تكون الطعام بالسفون او اوان. من أين تؤخذ؟ من قول النبي؟ من قول النبي؟ نعم، من خبز ولا لحم؟ صحيح. نعم، طيب ماذا يسمى هذا الطعام مجتمعا؟ هو الأرض والسمن والتمر. ماذا يسمى؟ نعم، لا لغة غير قصير، اللغة العربية. نعم سلام، يسمى حيث. وفي لغتك يسمى بشتر. طيب مر علينا ايضا انه اذا اجتمع داعيان فمن يجابع؟ خالد الاقرب بابا. طيب اين تساويا؟ نعم في قبل ذات. نعم تفصل. نعم إذا استوى في القرب إجابة الذين سبقا بإيش؟ بالدعوة. نعم نمشي. هنا بحث قال ابن الشاهد اول باب من جهه الله ماشي 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 عندك هم بحث. نعم سلام.
والغالب ان الباب في نفس البيت اذا كان البيت اقرب الباب ان الباب يكون في طرف البيت، هذا لا تحتاج الى تحريف، إذا كان أحدهما أقرب جوارا أو أبعد
نعم.
أحدهما
أقرب جوار ولو بعد باب ولو أحدهما أقرب جوار. نعم. أما حيث المعنى فهو يقتضي أن نعتبر قرب الباب مطلقا. ثم قال وعن أبي حنيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. قال النبي لا آكل متكئا. الاتكاء هو الاعتماد وهو على نوعين، اعتماد على اليد واعتماد على الظهر. فالاعتماد على اليد يعني إما اليمنى وإما اليسرى، يستلزم أن يكون البدن مائلا إلى أحد الشقين. والاعتماد على الظهر لا يستلزم ذلك، لكنه يدل على أن الإنسان سوف يستريح استراحة كاملة على الأكل، وحينئذ يملأ بطنه. وملء البطن من الطعام خلاف ما ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث النفس. فهاتان صفتان، الصفة الأولى الاتكاء على إحدى اليدين، والثانية الاتكاء على الظهر. هناك صفة ثالثة عند ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد، وهي التربع. تربع هكذا يقول هذا من الاتكاء، يعني فيه شيء من الراحة والطمأنينة التي توجب أن يأكل كثيرا. والأكل كثيرا خلاف السنة إلا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا بأس أن يأكل الإنسان كثيرا. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأكل المتكئا لقوله لا آكل. ولكن هل هذا بمعنى النهي بحيث نقول إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم؟ الذي يظهر لي أنه لا يقتضي النهي، وإنما يقتضي أن يكون ذلك من الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاشى أن يأكل المتكئ، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد النهي لصرح به لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك. فإذا لم يصرح به لم يقل لا تأكلوا متكئين، علم أن هذا من باب الآداب المستحبة ولا يستلزم الكراهة. أما الحكمة من ذلك فقال العلماء إن المتكي على أحد على إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحال مع المني، المني الذي هو ملء الطعام، لأن يكون الجسد مائلا إلى أحد الجانبين. وهل يدخل في ذلك الشرب؟ نقول أما على قواعد أهل الظاهر فإنه لا يدخل الشرب. لماذا؟ لأن الحديث خصه بالأكل والأكل غير الشرب، فيقتضي أن يكون الشرب حال اتكاء ليس مما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يقال إن الشرب كالأكل، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، خصوصا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين، فإن الشارب إذا كان متكئا على إحدى اليدين اتكاء كبيرا ربما يشرب فيتضرر بذلك. لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر هنا ونقول الأكل متكئا يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الشرب. وقد يقال إن الفرق من وجهين، الوجه الأول أن الآكل متكئا سوف يكثر من الأكل، ثانيا أن نزول الطعام مع المري أشق من نزول الماء، لأن الماء أهون وأسهل.
وهذا معنى يقتضي أن لا يصح الخلاف، أن لا يصح الخلاف. بقينا في الصورة الثالثة للاستكاء وهي السرب. شيخ ابن القيم رحمه الله يرى أنها من الاستكاء، والفقهاء لا يرونها من الاستكاء، يقولون لأن المتربع لم يعتنى بل هو قائم الجسد، يعني أن جسده مستقيم، فهو لم يتربع لم يستكد فلا يدخل في الحديث. وإذا كان هذا عن التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، فالاحتياط وعدم إدخاله. لماذا؟ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. ثم قال: وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يغيظ. متفق عليه. عمر بن أبي سلمة صهر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أم سلمة، وقصتها معروفة حين توفي أبو سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، أجره الله وأخلف عليه خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت هذا، وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لا تقول هذا شكا، ولكن تتأمل: من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العباس، المسعود، فلان فلان، من؟ ولم يكن يقصر بذلك في ذلك الوقت أن الذي يخلق أبا سلمة عليها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا لها من أبي سلمة. ورب الله سبحانه وتعالى أولاد أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر صغيرا فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، فجعل جده تخبط الصحبة يمينا وشمالا لأنه صغير لم يتربى، فقال له: يا غلام. والغلام اسم للذكر الصغير، والأنثى الصغيرة يقال لها جارية. يا غلام سمي الله، أي قل بسم الله. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب في الأصل عند أكثر الأصوليين، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الذين يخالفون عن أمره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق عند كل صلاة. فقول لأمركم يدل على أن أصل الأمر الوجوب، لأنه أي الوجوب هو الذي يكون فيه المشقة، لأنه مستحب لا مشقة فيه. لماذا؟ لماذا لا يكون مستحب لا مشقة فيه؟ لجواز الشرط الذي فيه المشقة هو الواجب. فقول لولا أن أشق لأمرتهم يدل على أنه لو أمرنا لكان واجبا، يعني هو الذي يشق تركه. المهم أن قوله سم الله أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فهل هذا الأمر للوجوب؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه للوجوب، ومنهم من قال إنه للاستحباب. فالذين قالوا إنه للاستحباب نظروا إلى أنه من آداب الأكل، والأصل في العذاب أنها للتهذيب والتربية لا للوجوب والإلزام،
ومن قال انه الوجوب قال هذا هو الاصل في الامر، الاصل في الامر الوجوب. والقول الثاني اي انه للوجوب هو الاصح، اولا لان الاصل في الامر الوجوب، وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من لم يسم فان الشيطان يشاركه في طعامه. ومعلوم ان تمكين الشيطان من المشاركه في الطعام لا تجوز. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان ذات يوم على طعامه واصحابه، فجاءت جاريه بنت صغيره كانما تدفع دفعا فالقت بيدها الى الطعام فامسك بها النبي عليه الصلاه والسلام وامرها ان تسمي، وقال ان الشيطان قد دفعها دفعا لتاكل بدون تسميه حتى يشاركهم في الطعام، واخبر ان يدها ويد الشيطان بيد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ما الشيطان قدم يده مع الشخصين هذه المرأة يده او هذه الجارية يده. فهذا يدل على ان الامر للوضوء وهو كذلك، فيجب على الانسان ان يسمي على الاكل وجوبا، فان لم يسأل فهو آثم وراض بمشاركة الشيطان له في طعامه. فان نسي سمى حين يذكر يقول بسم الله أوله وآخره أو بسم الله فقط. طيب وقوله يا غلام سم الله يقتضي أنه لا تكفي التسمية من واحد عن الجميع. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قد سمى على الطعام، ومع ذلك أمر هذا الغلام أن يسمي. وهذا حين إذا كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهر، يعني في أن جاءوا متتابعين لم يجلسوا على الطعام مرة واحدة، فالثاني الذي جاء لا بد أن يسمع. لكن إذا كان جلوسهم على الطعام واحدا وسمى أحدهم تسمية أسمعها الآخرين فهل يجزئ؟ يرى بعض العلماء أنه يجزئ، لأن هذه التسمية تمنع مشاركة الشيطان فهي عنده سنة كفاية. والذي يظهر من النصوص أن لكل إنسان تسمية، أن لكل إنسان تسمية. وأجمع أن كون هذا هو الظاهر هذا الحديث الذي معنا، فإن الظاهر أن الغلام كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قدم الطعام فإنه سيشارك فورا. وقول سم الله هل هذا يدل على أنك لا تزيد على قول بسم الله؟ يحتمل أن تكتفي بقول بسم الله ولا شك أن هذا كافي، لكن هل ننكر على من قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب لا، لا ننكر، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تسمى تسميع، تسمى فلا ننكر. لكن بعض أهل العلم قال إنك لا تقول أو لا تزيد الرحمن الرحيم على الذبيحة، على الذبيحة، لأن الرحمة تقتضي العطف والحنان، وأنت الآن تريد أن تذبحها، فلا مناسبة بين هذا وهذا. وعندي أن في هذا التعليل نظرا، ووجهه أن من رحمة الله بنا نحن ونحن أصحاب من الحيوان أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحنا،
فهو في الحقيقة رحمة، وكأنك تشير بقولك الرحمن الرحيم إلى رحمة الله بنا، فإنه برحمته بنا أحل لنا هذه الذبيحة. ما تشير وقوله كل بيمينه، هذا أمر، والمراد باليمين اليد اليمنى، فأمره أن يأكل باليمين. والأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف السابق في قوله بسم الله، فمن العلماء من قال إن الأكل باليمين سنة وليس بواجب، وأن الإنسان لو أكل بالشمال لم يأذن، لأن الأمر ليس للوجوب. تسمون الآن؟ طيب. ومن العلماء من قال إن الأمر للوجوب، كل بيمين، وعلل هذا لأن الأصل في الأمر الوجوب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، وبأن هذا من اتباع خطوات الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا القول أصح من القول بأن الأكل باليمين على سبيل بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل الاستحباب. فالصواب إذن إيش؟ الصواب وجوب الأكل باليمين، وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة. وأقبح من ذلك أن يمنعه من الأكل باليمين الكبرياء، فإنه إذا فعل ذلك استحق أن يدعى عليه، لأن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمين، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك سلة والعياذ بالله. ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على شخص إلا لأنه فعل إثما ومعصية. وقبيح من ذلك أيضا أن يأكل باليسار تشبها في الكفار واعتقادا أن هذا هو المدنية، كما يفعله بعض الناس الذين غرتهم أحوال الكفار وظنوا أنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا الطائرات والقنابل إلا من أجل أنهم يأكلون في الشمال، فظن أن هذا هو التقدم فصار يأكل في الشمال تقليدا لهم، وهذا يزيده قبحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله كل مما يليك، كل مما يليك هذا أيضا أمر، يعني كل من الذي يليك لا الذي يلي صاحبه، وهذا الأمر الظاهر أنه للاستحباب كما عليه جمهور العلماء، إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة على شريكك في الأكل، فهنا يتوجب وجوب الأكل مما يأكل، لأنه من المعلوم أنه لو تخطى يدك إلى جهة شريكك وأكلت منه مما يلي الشريك ربما يتقصد من هذا ويتأذى. فالأصل أن الأمر هنا للاستحباب كل مما يليه ما لم يكن بذلك إيش مضايقة أو أذى لشريكك فلا يجوز، فيجب أن تأخذ مما يليه. ويستثنى من ذلك، استثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعا، مثل أن يكون على الصحبة لحم وجبة ولوبيا وبامية، فتجاوزت ما يليه إلى هذه الأشياء لتأخذ منها فإن ذلك لا بأس به. لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدفع الجبة، الجبة القرع، فيأخذها. وهذا لا شك أنه مما لا يمكن الوصول إلى ما تريد إلا بهذا، إذا كانت اللحمة من جانب من الجانب الذي يلي صاحبه. وقلنا كل ما يلي ماذا يقول؟ يقول ما عندي شيء، الذي أريده مما يلي صاحبه. فهو في هذا الحال يكون معذورا، في هذا الحال يكون معذورا ولا حرج عليه. إذا استثنى من الأمر بالأكل من مالك إذا كان أنواعا فلا حرج عليه أن يختار النوع الذي يريده ولو كان من مالك صاحبه. فإن كان صاحبه لا يهتم إلى أكل من مالك، بل ربما يرغب أن تأكل مما يليه هو ليأكل مما يليك، فما الحكم؟ فالظاهر زوال رفع الحرج، الظاهر رفع الحرج ما دمت تعلم أن الرجل لا يهتم بهذا الأمر، بل هو ربما يفرح من أجل أن يأكل مما يليك، فإن هذا لا بأس ولا حرج فيه. وقول كل مما يليك هل يشمل ما إذا كان لك شريك أو لا؟ بمعنى إذا كنت تأكل وحدك فهل نقول من الأفضل أن تأكل مما يليك أو لك أن تأكل من الجانب الآخر إذا كنت وحدك؟ أما ظاهر الحديث فالعموم، وأما قرينة الحال فهي لمن له شريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الغلام وهو يأكل معه، فيكون هذا النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك. أما من ليس له شريك فليأكل مما شاء إلا ما استثني مما سيذكر في الحديث الآخر. قال عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. أتي بقطعة من ثريد، القصعة هي الصحفة، والثريد هو ما ذكره الشاعر بقوله أو الناظم بقوله إذا ما الخبز تأذمه بلحم فذاك أمامة الله السرير، إذا ما الخبز تأذمه بلحم فذاك أمانة الله السرير. إذا السرير والخبز المؤذم باللحم، ثم قد يكون مرققا وقد يكون نعم مجففا. فإذا كان خبز يغمس بالسلام ويؤكل فهو ثريد مجفف، وإذا كان مضافيف أو مرقوخ يعني طبخ مع اللحم فهذا ثريد إيش مرقق، ثريد مرقق. يقول أحد الشعراء جارية
لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، يعني أنها حالتها رديئة ليس عندها غنى حتى تأكل المرققة. وقوله فقال كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها، هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول الإباحة، إباحة الأكل منها، والأمر الثاني أن يكون الأكل من الجوانب، وكل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه، ولا تأكل من وحده، يبقى وحده يعني أعلاه، فإن البركة تنزل في وحده. سبحان الله، قد يقول قائل هذا التعليل يناقض الحكم، لأنه قال لا تأكل من وحده، ثم قال فإن البركة تنزل في وحده. إذا كانت البركة تنزل في الوسط، ليش ما أكل من الوسط من أجل الحصول على البركة؟ نقول إذا كانت البركة تنزل في الوسط، فأنت إذا أكلت من الوسط من أول ما تأكل نزعت البركة، نزعت البركة واحد، لهذا تبقى يبقى الوسط قائم ويؤكل من الجوانب، فإن كانوا كثيرين أو كانوا شرهين واسع البطون وقضوا على الوسط والجوانب لا بأس، ولن وخل الوسط لا تأكل منها بدلا، حتى لا أكل الوسط، لكن يكون الوسط هو الآخر، يكون الوسط هو الآخر. نعم. نعم، ما أخذ الفوائد الآن، فوائد ما أخذ، إذا نسي يقول بسم الله أو يقول بسم الله ولا هو آخر. بسم الله ولا هو آخر ما نسي، لأنه ذهب أول، ذهب أول وهو في حال عذر معذور. إذا كان في صحن كبير فيه دبة ولحم متناسق كما قلت، فلي أنا أتقدم بيدي وأخذ مما أريد، كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة يتبع يدور ويأخذ. لو صح من الناس يكون عنده تنقطع أن يتقدم لك أن تقدم يدك لتأخذ اللحم مما حولك، وربما ينظر إليك بنظر غاضب، لا سيما إن كان اللحم قليلا، إنما لا العصر لا عبرة به. ما يأخذ المواصل له هنا لأجل البركة، فلا تنزع البركة منه كبرا. إيه؟ ما جاء ما مرت عليه، ما مرت عليه. نعم نعم، بعض العلماء يقول قال كل ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب، كل ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب حتى يقوم دليل على الاستحباب. عرفت؟ هذه القاعدة تريح الإنسان من مسائل كثيرة لا أظهر فيها الوجوب، مثلا البدء باليمين عند اللباس والبدء باليسار عند الخلق، هذا في أمر هل نقول يجب عليك أن تبدأ باليمين عند اللباس وباليسار عند الخلق. القاعدة هذه تطمئن إليها نفسه كثيرا، أن ما كان من باب الآداب فهو للاستشفاء، ومن كان من باب التعبد فهو للوقوف. وهذا ما لم يوجد قرينة تصرف الأمر التعبدي للاستحباب، أو قرينة تصرف الأمر الآدابي أو الأدبي للوجوب. إضافة فيها حظ إن قلنا نعم بإيش؟ فيه دعاكم بشكل يرشده، لكن لا ننكر عليه أنه فعل منكرا، فلنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، هكذا نقول. أخلف لا تظاهر أنها تسمية، مثل قوله تعالى وما أخلق من شيء فهو يخلق الدنيا، كأننا لم نأخذ فوائد حديث عمر بن أبي سلمة. نعم، فلنأخذها الآن إن شاء الله. يقول عن عمر بن أبي سلمة إلى آخر في هذا الحديث فوائد عديدة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الصبيان معه، ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه لقوله يا أولى، إذ من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم بدون أن يناديه، لكن النداء يوجب تنبه المخاطب.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إطلاقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والباك 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.